بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزيز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقدم معنا بعض المباحث الإيمانية المتعلقة بمسألة القرآن، ثم جاء الكلام عن كلمات الله، وربما بعض الإخوة استشكل مسألة، وهي عندما قلنا أنه يجوز الاستعاذة بالصفات ولا يجوز دعاء الصفة. فقال بعضهم أن الاستعاذة هذه أيضا فيها نوع طلب، هي دعاء. والتفريق في ذلك يا إخوة أن النصوص الشرعية هي التي فرقت، النصوص الشرعية هي التي فرقت، فجاء مثلا في الاستعاذة: أعوذ بكلمات الله التامات. جاء في الاستعاذة: أعوذ بعزة الله وقدرته، والعزة صفة لله. ولم يأتي في النصوص دعاء الصفة، فدعاء الصفة يقتضي أن الصفة مستقلة بنفسها. أما الاستعاذة بالصفة فإنه استعاذة بالله جل وعلا. وهذا الأمر الذي يعني ينبغي أن يميز به بين دعاء الصفة وبين الاستعاذة بالصفة، والله أعلم. طيب، هنا يقول المصنف رحمه الله وهو يذكر من تنزيه الله جل وعلا، يقول: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. قلنا يا إخوة قاعدة الأسماء والصفات في رد التعطيل ورد التمثيل هي قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قولك ليس كمثله، هذا فيه رد على الممثلة أو المجسمة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون الصفات أو ينفون الأسماء والصفات أو ينفون الأسماء والصفات. وقال: قصرت عنه فطن الواصفين. قصرت عنه فطن الواصفين، يعني أن من أراد أن يصف الله جل وعلا فلا يمكن أن يصفه بكامل صفاته إلا بالصفات الواردة. وهذا بمعنى آخر القاعدة القائلة بأن صفات الله توقيفية، يعني لا مجال للعقل فيها، كما أن أسماء الله توقيفية، فصفاته جل في علاه كذلك توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يصف الله بصفة لم ترد في نصوص الشرع، كما لا يجوز له أن يسميه باسم لم يرد في نصوص الشرع. ثم أيضا هنا فيه رد على من يكيفون صفات الله، والسؤال: هل لصفات الله كيف؟ نعم. هل نحن نثبت كيفية معينة لصفات الله؟ لا، فرق بين المسألتين. صفات الله لها كيفية، هو أعلم بها سبحانه وتعالى. لذلك لما تكلم الإمام مالك، وهي قاعدة كما قال العلماء في هذا الباب، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول بالنسبة لنا، نحن لا نعرف كيف صفات الله، ولكن صفات الله لها كيف هو يعلمها. إذن مهما بلغ الإنسان من قوة عقله وذكائه وفطنته، فنقول كما قال المصنف: قصرت عنه فطن الواصفين، لا يمكن أن تبلغ معرفة كيفيات صفات الله جل وعلا، كما أنك لا يمكن أن تعرف جميع ما يستحقه سبحانه وتعالى مما لم يخبر عنه. إذن هذا أمر غيبي، كما أن الإنسان يثبت لله جل وعلا ما أثبت له من الأسماء، فكذلك يثبت لله جل وعلا ما أثبته سبحانه من الصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والسنة. يقول قائل: طيب العالم الفلاني قال من أسماء الله كذا ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، أو وصف الله جل وعلا بالصفة الفلانية وهي غير واردة لا في القرآن ولا في السنة، فنقول كلام العلماء ليس تشريعا. ممكن أن تخرج لهم فتقول هذا من باب الإخبار، لكن لا تقول هذا من باب الأسماء أو من باب الصفات، لأن باب الأسماء والصفات قلنا باب إيش؟ توقيفي. معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يثبت اسما أو صفة لم ترد في نصوص الشريعة. قال: قريب بالإجابة عند السؤال. قبل هذا يا إخوة، عندما نتكلم عن التكييف ونتكلم عن التمثيل، وهو ما نفاه المصنف عن صفات الله جل وعلا، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ قالوا: التكييف أن يعتقد أن صفات الله جل وعلا لها كيفية معينة، أما التمثيل فهو تشبيه، أن يمثل صفات الله بصفات المخلوقين. إذن في الأول، إذا مثل الإنسان بشيء معين فإنه وقع، أو عفوا إذا كيف بشيء معين فوقع في المحذور، لكن لو قال لله لصفات الله كيفية لكن نحن لا نعلمها، كان كلامه صوابا. قل: نحن لا نعلمها. طيب، ثم ذكر رحمه الله صفة من صفات الله فقال: قريب بالإجابة عند السؤال. قرب الله جل وعلا قربان، قرب الأول قرب عام، وهو إحاطته جل وعلا بجميع خلقه، فهو قريب من جميع خلقه، محيط بهم سبحانه وتعالى بعلمه وبسمعه ونحو ذلك. القرب الثاني قرب خاص، وهذا القرب هو قربه من عباده المؤمنين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، تدعون سميعا قريبا. قلنا في القرب العام هذا من جميع الخلق، ماذا يفيد القرب الخاص؟ قالوا: يفيد القرب الخاص الإثابة والإجابة، أنه يثيب وأنه يجيب، أنه يثيب وأنه يجيب. لكن لا ينبغي لنا أن نتعدى النصوص، فلا تقل قريب بذاته، كما أننا في باب المعية نثبت المعية لله جل وعلا، المعية هذه لا تقتضي المخالطة، هذا في حق البشر. ولذلك من نفى المعية أو نفى القرب، لماذا نفوها؟ يريدون ماذا؟ إخوة نفوا، مساء الخير. الذين يا إخوة عطلوا الصفات في ماذا يقصدون، هم ماذا يقولون، لماذا عطلوا؟ التنزيه، هم في الأصل يقولون التنزيه، فلما لم ينضبط عندهم باب التنزيه على الطريقة الصحيحة ذهبوا إلى التعطيل. وإلا فأهل السنة ألا ينزهون الله جل وعلا عن صفات النقص؟ ينزهون الله عن صفات النقص. الله عز وجل في آيات كذا قال سبحان ربك أو سبحان الله، فسبحان الله وأنت تقول سبحان الله تنزه الله عن النقائص، لكن كما أنك تنزه عن النقائص تثبت له ما أثبته لنفسه. فأنت حينما نزهت الله عن النقائص ونزهت الله عن مشابهة المخلوقين رددت على من؟ على المعطلة أم على المشبهة؟ نزهت الله فرددت على المشبهة الممثلة، وحينما أثبتت الصفات رددت على المعطلة. ده ما في قسم ثالث، أكيد سيكون المعطلة يعني بكل حال. إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء هذا تنزيه لله رد على الممثلة، وهو السميع البصير إثبات لله رد على المعطلة. من هنا كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، ليس كذلك؟ ها؟ أحسنت، كل مشبه معطل، لأنه يا إخوة حينما شبه فقال والعياذ بالله قال صفة كذا كصفتي ويد الله كيدي وسمع الله كسمعي، شبه الله بصفات خلقه، عطلها عن الواجب فيها من التنزيه وإفراد الله بها فيما يستحق سبحانه وتعالى. وكل معطل مشبه ما عطل إلا بعد أن شبه، ما عطل إلا بعد أن شبه. لكن أهل السنة أتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين أخذوا دينهم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه. فالله جل وعلا قال في كتابه وهو السميع العليم وهو السميع البصير وهو العلي الكبير وهو الغفور الرحيم وهو التواب الحكيم وهو التواب الرحيم، آيات كثيرة. فقال الملتزمون بهذه النصوص ما قاله ربهم جل وعلا، وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فقالوا ليس كمثله شيء. وما كان له، قال في الآية الأخرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فقالوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من الصفات الباطلة ومن الأقوال الباطلة ومن الأسماء الباطلة. فلذلك لما يأتي الفلاسفة فيسمون الله والعياذ بالله بالعلة الفاعلة، يقول لهم أهل السنة لا يجوز، لأن كلمة العلة الفاعلة هذه ليست من أسماء الله. أو حينما يقول النصارى الأب فيقول لهم لا يجوز لأن هذا ليس من أسماء الله، فينزهون الله جل وعلا عن هذه أو عن هذا التشبيه أو عن هذه الأسماء. قال بعيد بالتعزز لا ينال، أي أن الله جل وعلا مع قربه من عباده سبحانه وتعالى فهو عال على عرشه، فيجتمع في حق الله القرب والعلو. لكن العلو ثلاثة أنواع، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. والمراد في قول أهل السنة والجماعة طبعا المراد ثلاثة الأنواع، لكن المراد هنا علو الذات، أنه سبحانه وتعالى مع علو ذاته قريب من خلقه، محيط بهم بعلمه، فلا تعارض في ذلك بين العلو وبين المعية، بين العلو وبين القرب. قال: عال على عرشه بائن من خلقه. عال على عرشه كما قال جل وعلا في سبع آيات في إثبات استوائه على العرش: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وهذه الصفة، صفة الاستواء، صفة فعلية نثبتها لله جل وعلا كما جاءت في النصوص. وما الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء؟ صفة العلو صفة ذاتية، وصفة الاستواء صفة فعلية. ثم قال: بائن من خلقه. ما معنى بائن من خلقه؟ هذا فيه يا إخوة الرد على الجهمية الذين قالوا إن الله في كل مكان. قال الله عز وجل: منفصل عن خلقه بائن منهم، فهو سبحانه له الصفات الكاملة جل وعلا. نعم، قلت موجود وليس بمعدوم، موجود وليس بمعدوم. معنى ذلك يا إخوة فيه الرد على من يسلب الله صفاته فيجعله كالعدم. قال العلماء من قديم حينما ردوا على نفاة الصفات، قالوا: الجهمي يعبد عدما. لماذا؟ لأنه ينفي عن الله الأسماء والصفات، لا سميع ولا يسمع ولا بصير ولا يبصر ولا قدير ولا يقدر ولا إلى آخر الأسماء والصفات، لا يثبتون شيء من ذلك. فقال العلماء: الجهمي يعبد عدما، إن هذا الإله الذي ليس له لا أسماء ولا صفات كأنه عدم، والمجسم يعبد صنما، يقول: يد الله كيدي، وسمع الله كسمعي، وبصر الله كبصر، إلى غير ذلك من الألفاظ، وكأنه يعبد شيئا موجودا. فلذلك المجسمة أو الممثلة أو المشبهة الذين جسموا وشبهوا صفات الله جل وعلا بصفات خلقه جانبوا الصواب كذلك، وهي كانت فرقة، والفرقة هذه يعني كما يقول العلماء انقرضت، يعني ليس لها وراث، بعكس يعني موت. نعم.
قال رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم.
طيب، هنا يقول: الخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. لما يأمر الله جل وعلا الملك إذا كان الجنين في بطن أمه، فمما يكتبه الملك يكتب أجل الجنين، ليس كذلك؟ أجل هذا الطفل، أجله وشقي أو سعيد. ما معنى الأجل؟ يعني كم العمر. حينما يموت الإنسان، مات بمرض، في كبر سن، في صغر سن، في حادث، انتهى أجله، انتهى أجله. وجعل الله جل وعلا هذا السبب سببا لموته، الحادث، القتل، التردي من مكان شاهق أو نحو ذلك، هذا السبب. لكن هل هذا السبب الذي حصل قطع عليه الأجل وبقي له أجل، ولكن حصل من السبب قطع للأجل؟ لا، هو أجله هنا، مات وقدر له ومكتوب لو أن عمره 10 سنين، أن عمره 15 سنة، أن عمره 40 سنة، إذن هو مات بأجله، وحينما مات كان رزقه إلى موته فتوقف بعد ذلك، لا يوجد رزق بعد بالنسبة له فيما يتعلق بحياته. إذن يريد المصنف هنا أن يرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان إذا حصل له أمر فإن هذا الأمر يقطع الأجل، إن هذا الأمر يقطع الأجل، معنى ذلك أنه بقي له من العمر، لكن جاء هذا الأمر ويعني كأنه أوقف أو قطع عمره. هذا كلام غريب، ليس كذلك. نعم، يقابلهم نفاة الأسباب الذين يقولون إن الإنسان إذا حصل له حادث أو حصل له أمر أو قتل فيقولون إنه مات عند السبب لا به، وهذا أمر يعقل؟ مات عند الحادث لا بسبب الحادث، هذا لا يعقل. الله عز وجل جعل أسباب ومسببات، فلذلك الإنسان إذا حصل له حادث كان هذا الحادث سببا لموته، والمسألة يسيرة يعني في فهمها. أما أن تتكلف فهم مسألة لا يمكن أن تفهم يا إخوة، كيف حصل الحادث أو حصل الموت عند الحادث لا به؟ معنى ذلك انتهى أجله عند الحادث، وليس للحادث أي تأثير، لأنهم ينفون تأثير الأسباب، والأسباب مؤثرة بإذن الله جل وعلا، ليس كذلك؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في باب الرزق قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فقط هكذا، أو في تكملة للحديث قال: تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تعمل بالسبب، تذهب وتأخذ من الحبوب وهي كانت جائعة، ولكن ترجع وهي شبعة، فترجع إلى مأواها، إلى بيتها وهي قد شبعت، فبذلت السبب، وإلا لبقيت الطير مكانها. إذا كان الإنسان لا يعمل بالسبب خلاص تبقى الطير مكانها وتنتظر. قال: لا، تغدو خماصا وتروح بطانا. ولذلك المطلوب منك في الصباح أنك تصحى من النوم وتذهب إلى دوامك أو تذهب إلى عملك أو تذهب إلى شركتك وتعمل، هذا كله من بذل الأسباب. قد يتخلف السبب فلا يرزق الإنسان، يذهب يسعى 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 لا يجد، وقد يرزق. إذن الله عز وجل إذا قدر أن هذا السبب يؤثر يؤثر، وإذا قدر أن هذا السبب لا يؤثر لا يؤثر، لكن المطلوب من العبد فعل السبب. ها، ولذلك ما هو تعريف التوكل؟ قالوا: الاعتماد القلبي على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. الاعتماد على الله هذا أمر قلبي في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة، لابد من بذل الأسباب، لأن هذا من دلائل أو من لوازم التوكل، من لوازم التوكل. نعم.
قال رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير.
يقول: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. الضغطة يا إخوة هي الضمة، قبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ كما جاء في الحديث. هذه الضمة واردة، وليست هي على المؤمنين من باب العذاب، هي ليست على المؤمنين من باب العذاب، لكنها ضمة، هي من صفات القبر. ولذلك قال بعض أهل العلم هذه الضمة يعني لو شبه لها أمر في الدنيا لكانت مثل ضم الأم لوليدها، حين تضمه لا تعذبه، فبالنسبة للمؤمن. أما بالنسبة للكافر فتضمه حتى تختلف أضلاعه. إذن بعد هذه الضمة في القبر مساءلون، وسؤال القبر هو فتنة القبر، يسألك منكر ونكير، من ربك وما دينك وما نبيك، هذه الثلاث الأسئلة اليسيرة جدا في الدنيا، ولكن يتميز بها أهل الإيمان في الآخرة. قال وبعد البلا منشورون. طبعا يا إخوة مما ممكن يعني يتطرق إليه هنا أن فتنة القبر هي غير عذاب القبر، عذاب القبر ما قد يحصل من عذاب فيه، أما فتنة القبر فهي السؤال، فتنة القبر هي السؤال، والقبر أول منازل الآخرة. قال وبعد البلا منشورون، وهذا المقصود به حشر الناس، والحشر الوارد في النصوص حشر في الدنيا، وهو ما كان من حشر بني النضير، ولذلك سميت سورة الحشر، المراد به حشر بني النضير، إخراجهم من المدينة. أما الحشر المراد هنا في مسائل أو في أعمال الآخرة فهو حشر الناس من قبورهم، حشر الناس من قبورهم إلى الموقف، إلى العرصات، ثم بعد ذلك حشر آخر، حشر الناس إلى النار، أي المستحقين لها، حشر الناس إلى النار الذين هم أهلها. وبعض أهل العلم يقول الحشر أربعة، اثنان في الدنيا حشر بني النضير الذي جاء في النصوص، والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فكما ذكرنا الحشر من القبور والحشر إلى النار والعياذ بالله. قال ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين. هو ذكر الحساب ثم كأنه ذكر آلة الحساب، وأن الذي يميز ذلك هو الميزان، والميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان، ودليل ذلك ما جاء في الحديث في حديث 99 سجلا، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، ودليل اللسان ما جاء عن ابن عباس، وذكر بعضهم الإجماع عليه، ذكر بعضهم الإجماع على ذلك، لأن هذه الأمور مما لا تقال بالرأي. وهل الميزان واحد أو متعدد؟ قيل هذا وقيل هذا، ولعل التحقيق في ذلك أنه ميزان واحد، وأما الجمع ونضع الموازين القسط فباعتبار الموزون، باعتبار الموزون، والذي يوزن الإنسان نفسه يوزن، والعمل يوزن، وصحائف الأعمال توزن. ما الدليل على وزن العمل؟ أحسنت، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وما الدليل على وزن العامل؟ أحسنت، يؤتى بالكافر أو بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ها؟ ودليل، أحسنت يا محمد، حديث ابن مسعود حينما كشفت الريح عن ساقيه فضحك الصحابة من دقة ساقيه، قال صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقي، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. لكن وزن العامل على ما عنده من عمل، ولذلك الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ودليل وزن الصحف حديث البطاقة، أحسنتم. قال كرر فالمكرر أحلى. طيب قال أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قيل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال بعض أهل العلم هذا على الكافر، وهذا من جملة العذاب، على الكافر يكون يوما طويلا، وأما على المؤمن، أما على المؤمن فقد جاء في الحديث يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، وهذا أيضا من التخفيف على المؤمن، من التخفيف على المؤمن. ثم قال وهو يصف أن هذا اليوم كيف بهذا الطول وكيف يحاسب العباد، قال لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، معنى ذلك أي لو كان غير الله فإنه لا يتمكن من ذلك، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، يعني بوقت يسير يقضي بين جميع العباد، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال وهو أسرع الحاسبين، وأسرع فعل إيش؟ تفضيل، فإذن الله جل وعلا أسرع من غيره ولا مقارنة في ذلك، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قال كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعادة، أي كما قدر للعبد وخلق الله جل وعلا العبد وخلق العباد جميعهم، فإنه يسير عليه أمر مآلهم، يسير عليه إدخالهم الجنة، ويسير عليهم إدخال من قضى سبحانه وتعالى بأنهم يدخلون النار. نعم.
وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون.
أكمل.
فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار.
نعم. قال وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، هذا كله من ذكر نعيم الجنة. وما يتعلق بالجنة والنار معاشر الأحبة، فإن النصوص اقتضت أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان، ثلاثة أمور موجودتان الآن وهما مخلوقتان ولا تفنيان، للجنة أهلها وللنار أهلها. نعيم الجنة لا يمكن وصفه ولا يمكن أن يخطر في قلب بشر، وعذاب النار عذاب شديد، الله أعلم بهوله وعظمته. فقال وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، الله جل وعلا قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي يقول ربنا جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيمها دائم وظلها دائم، فيها من الخيرات وفيها من النعيم المقيم، وصفها الله جل وعلا في كتابه بأوصاف كثيرة. ثم قال وبصنوف اللذات يتلذذون، ما يريده العبد في الدنيا ولهم ما تشتهي أنفسهم. وهذا لفظ يدل على شمولية، معنى ذلك كل شيء يريده الإنسان في الجنة من النعيم يتيسر له، حتى إن الإنسان لو أراد الطير أن يأكلها لسقطت الطير، ولو أراد الفاكهة وجدها. فوصف عجيب. ولكن هذه الجنة تحتاج إلى عمل، ولذلك ربنا جل وعلا قال تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. قال وبأفضل الكرامات يحبرون، أي يعطون يكرمون. ما يريد العبد في الدنيا. ثم قال فهم حينئذ، أي من نعيم الدنيا، ذكرنا نعيم الفاكهة ونعيم الأنهار التي تجري من تحتهم، ونعيم لباس الذهب والفضة والغلمان الذين يطوفون عليهم والحور العين، لكن ألذ النعيم أعظم النعيم رؤية الله جل وعلا، هذا نعيم عظيم، نسأل الله أن يرزقنا رؤيته في جنات النعيم. هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة أعظم نعيم الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تراه سبحانه وتعالى يكرمها بهذا النظر. وغير أهل الإيمان يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن رؤية الله، وهذا عذاب. مع ما قضاه الله من عدم دخولهم الجنة فكذلك يحجبون عن رؤيته، لا في العرصات ولا في جنات النعيم. فقال فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. إنكم سترون ربكم كما في الحديث، كما ترون القمر ليس دونه سحاب، كما ترون الشمس. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. الله جل وعلا أثبت الرؤية في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت الرؤية في سنته، والرؤية واقعة في الآخرة. أما في الدنيا فلا يمكن لأحد أن يرى ربه، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا أمر قدري كوني لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن لعبد أن يدعي رؤية الله جل وعلا، أمر قضاه الله وقدره على العباد، أنه لا يمكن لمخلوق، لا لنبي مرسل ولا لعبد صالح من عباده المؤمنين أن يرى الله في الدنيا. ومن قال ذلك فإنه قد افترى على الله الكذب، كما قالت عائشة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وهو نبي الأمة وأفضل الناس، فما بالك يأتي إنسان ويقول رأيته، ولا أو يذكر شيء من الأساطير والخزعبلات في ذلك. خالف في هذا الأمر المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم، ونفوا أمر الرؤية عن الله جل وعلا، ورد عليهم العلماء وبينوا بطلان هذا المذهب، وأنه يخالف صريح النصوص ويخالف الإجماع، يخالف الأدلة في الواردة في السنة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. ما هو أظهر من هذه الآية، من هذا الحديث؟ وفي قوله جل وعلا إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. قال فوجوههم بكرامته ناظرة، ناظرة من النظارة، وناظرة من النظر. وما الدليل على الأمرين؟ إذن الأولى وجوه يومئذ ناظرة، والثانية إلى ربها ناظرة، الأولى من النظارة والثانية من النظر، الثانية من النظر. قال: في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قال: قرأت هذا؟ وأهل الجحود.
قال رحمه الله: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون. عندك الجحد شيخ؟
وأهل الجحد نعم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها.
أحسنت. ثم ذكر ما يقابل هؤلاء وهم أهل النار وما يجازون فيه من العذاب. ثم بعد أن ذكر هذا، أي ذكر في قول الله جل وعلا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وقلنا الذي يخلد في النار هم أهل الشرك وأهل الكفر، ليس كل من دخل النار خلد فيها، فإنه يدخل النار أيضا من أهل التوحيد. ولذلك في الحديث يقول الله جل وعلا: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان. هذا يدل على أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، أهل الإيمان لا يخلدون في النار. ولذلك قال هنا: قال خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، وهذا فيه فضل التوحيد ومزية الموحدين، وأن التوحيد يضاد الخلود في النار، وأهل التوحيد لا يخلدون أبدا. في الحديث: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل. أما أهل النار فقد جاء في الحديث: أما أهل النار الذين هم أهلها. أهل التوحيد هم أهل النار؟ لا، عذبوا على من دخل منهم وعذب فعلى قدر ذنبه، لكن الذين هم أهلها التي خلقها الله لهم هم أهل الكفر. قال في الحديث: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أي غيرهم ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، حتى إذا عذبوا خرجوا بالشفاعة. هؤلاء أهل الإيمان، أهل التوحيد، أما غيرهم من أهل الشرك أو أهل الكفر فإنهم يعذبون، لا يخرجون من النار. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.